الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر الأصابع، لا يتمنين أحدكم الموت لضر الأصابع، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في باب الصبر والحث عليه، ووصلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. والتمني هو طلب الشيء وحصوله، التمني معناه طلب الشيء المحبب للنفس وحصوله مع حصوله، لكن يكون بعيد الوقوع. أما إذا كان قريب الوقوع فهو الرجاء، فهو إيه؟ رجاء. فالفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون بعيدا، حصوله بعيد، والرجاء حصوله قريب، ترجو ذلك أي أنه يحصل يعني قريبا، أما تتمناه فإنه إيش؟ فيه بعد، فيه بعد. وعادة الإنسان أنه يتمنى الخير دائما، أو ما يحب، خاصة ما تحب النفس. فكيف هنا يتمنى الموت؟ والموت الجميع يكرهه، الموت الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، الموت يعني أن تقبر في القبر. وتسأل وينقطع العمل. فالجميع يكره الموت، يكره الموت ويفر منه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هاربين من الموت. فالموت النفس تكرهه ولا تحبه، فكيف يتحول الإنسان إلى أن يتمناه؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحصل عند ضر يصيبه، لضر أصابه، سوء نزل به أدى إلى أن يتمنى الموت، ويفضل الموت على الحياة. لضر أصابه في نفسه أو ماله، فكأنه جزع من هذا البلاء ولم يرضى بالقضاء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام العلاج، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي لا يجوز أن يتمنى الموت، فإن كان لابد فاعلا، يعني لابد أن يعني ما زال في قلبه شيء من هذا الأمر بسبب قسوة المحن، قد يحصل إنسان يعني حروب تحصل يتشرد، فكأنه يختار الموت ويفضله على الحياة، لأن الحياة عنده أصبحت لا طعم فيها. فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد فاعلا فليقل آل العلاج اللهم أحيني، أي أدم لي الحياة ما كانت الحياة خيرا لي، بأن أوفق لمرضات الله وأداء عبادته وأسلم من الخذلان والغفلة والنسيان. فتطلب أن تبقى في الحياة ليس حبا فيها، وإنما للاستزادة من الخير. فإذا كانت الحياة لي وأنت يا ربي أعلم فيها خير يعود على ديني فأحيي وأدم الحياة لي، وإن كان العكس أن الحياة شر لي وأنت أعلم يا رب فتوفني، يعني أمتني بأن كانت الوفاة خيرا لي بما سيلقاه من الفتن المؤثرة على دينه وهو لا يعلم لا يدري الإنسان. أجل ذلك لا يصلح أن يتمنى الموت، قد يعيش ويطول عمره ويزداد طاعة وقربة لربه فتكون الحياة خيرا له، كما جاء في الحديث لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. أكبر مصيبة على الإنسان لما يموت ماذا؟ ما هي؟ انقطاع العمل، انقطاع العمل. قال إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن كل ما ازداد عمره ازداد إيش؟ الخير له والنفع، لأنه سيزداد صلاة وصياما وزكاة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى الحق والخير والتوحيد والسنة، ونشر هذا الدين له خير عظيم. ومر معنا حديث أنه يعني صديقان أو أخوان مات أحدهما في معركة استشهد، ثم الثاني مات بعد سنة موتة عادية، فسألوا النبي أيهما أفضل؟ قال إيش؟ الثاني. ليه الثاني مع أنه الأول شهيد في معركة؟ قال لعله إيش؟ صام وصلى وزكى وحج، هذاك اللي مات خلاص راح عليه رمضان، هذا صام رمضان زائد فكان إيه في رصيده أكثر. ها؟ فالمؤمن إذا زاد في الحياة زاد في الخير، لذلك لا يتمنى الموت إلا إذا يعني وضع هذا الشرط، إذا كانت الحياة خير أحيني، إذا كانت شر والوفاة خير فأمت توه. ها؟ قال ابن هبيرة أحد أو هبيرة أحد العلماء في هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز أن يتمنى الموت أحد من أجل ضيق نزل به. نحن نسمع كثير عند المصائب يصبح الإنسان يدعو على نفسه بالويل بالهلاك، خاصة النساء أيضا، دائما واحد ينتبه مع أهلي يربيها يعودها يعلمها أنه هذا ما يجوز. دائما النساء إلا من رحم الله منهن تدعو على أو يدعون على أنفسهم، اجعلني أموت إذا مثلا الولد وقع ولا الولد صابه شيء، بصير تدعي حالها اجعلني أموت واجعلني أموت. أو أهل سوريا إيش بيقولوا؟ إيش بيقولوا أهل سوريا؟ ها إن شاء الله تقبرني، كيف يعني؟ هذا ما بيجوز، هذا لا يجوز. فالمؤمن لا يدعو إلا بطول العمر وحسن العمل إذا كان طبعا الحياة خيرا. فقال لا يجوز أن يتمنى الموت أحد أو أن يتمنى الموت أحد من أجل ضيق نزل به، لأن طلبه الموت فرار من قدر الله. وفي الحقيقة إيش؟ يفر من قدر الله. ويقاس على هذا أنه من تمناه من غير ضر لم يستحب له ذلك. طب لو واحد ما عنده ضر وتمنى أيضا لا يستحب له ذلك، لأن المؤمن إن كان على سبيل عمل صالح، يعني شغال في عمل صالح، فإنه كل وقت في زيادة، وإن كان على غير عمل صالح فإنه يستعجل بتمني الموت ما هو شر له. إذا ما هو على صلاح وبتمنى الموت إذا بتمنى إيش؟ شر. فأما تمني الموت، انتبهوا، فأما تمني الموت لخوف الفتنة فقد ذكر عن جماعة من الأخيار. إذا تمنيت الموت خوفا من فتنة أو طلبا لشهادة، أو لكي تدفن في بلد كالمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مريم رضي الله عنها ورحمها إيش قالت لما ابتليت هذا البلاء وهذا الامتحان وصبرت رضي الله عنها؟ لكن البعض يتساءل لماذا قالت؟ أول شيء استغربت ونفخ فيها الروح، فلما حملت وعند الوضع شو قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا؟ والليت تأتي في التمني، لماذا تمنت؟ خوف الفتنة، خافت أن تفتتن في دينها، ألا تثبت على هذا البلاء، وهذا جائز. إذا خفت أن هناك فتن استشرفت وخفت فتسأل الله عز وجل أن يقبضك. البخاري رضي الله عنه سأل الله أن يقبضه، لأنه إيش؟ خاف على نفسه الفتنة عندما أخرجوه وقلبوا عليه، قلبوا عليه الناس واتهموه بأنه يقول بخلق القرآن وكذب، ما يقول بذلك. إذن للصالح أن يدعو بتمني الموت خشية الفتنة، أو إذا كان ذلك في من أجل إيش؟ الشهادة في سبيل الله، كلنا نتمناه. وقد جاء يعني امتحان اليهود في أكثر من آية في مسألة التمني. اليهود كانوا يزعمون أنهم هم إيش؟ إلى ما زالوا يزعمون أنهم إيش؟ شعب الله، وأنه يعني الجنة خلقت لهم، وأنه
الله عز وجل إيش رد عليه سورة البقرة؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة، تقول الدار الآخرة لمين؟ إلا إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود إيش؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم إيش؟ أحرص الناس على حياة، هذا معروف. طب تقول الجنة إلنا والآخرة إلنا، تفضل تمنوا الموت، ما بحبوا الموت. هنا الموت تمناه طيب، حاجهم الله بذلك فما تمنوا أبدا. ها؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أحاديث آيات وأحاديث تبين هذا المعنى الدقيق. إذن أفاد هذا الحديث النهي عن تمني الموت جزعا من البلاء الدنيوي، جزعا من البلاء الدنيوي. في مقولة تردد ورددها البعض، نحن نعشق إيش؟ الموت كما أنكم تعشقون الحياة. لا يجوز، هذه كلمة يرددها البعض لجهلهم. نحن إيش؟ ما قالوا حتى نحب، ما قالوا إحنا قلنا التمني، لا، زادوا عن التمني إلى الحب إلى إيش؟ إلى العشق، وهذا غلط. نحن نعشق الموت كما تعشقون أنتم الحياة، وهذا غلط. إحنا ما بنعشق الموت ولا بنتمناه أصلا، ونتمنى أن نبقى عايشين ونزداد من العمل الصالح. ها؟ حتى ترتفع درجاتك عند الله. كيف نعشق الموت؟ كيف نعشق الموت وهو مصيبة؟ ما أحد يحب الموت أبدا، النفس تكره. ما ترددت في شيء، ترددي في إيه؟ في قبض نفس عبد. يكره الموت وأنا أكره إسهاله، والتردد يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني العاطفة ما بتنفع في الدين، الدين آيات وأحاديث وأحكام. أما شعارات، انتبهوا، في ناس بتتاجر في شعارات، لا، ثانيا من الفوائد أنه لا كراهة في تمني الموت شوقا لله أو شهادة في سبيله أو ليدفن في بلد شريف أو لخوف فتنة في الدين. يعني هذا ما هو تمني للموت نفسه، وإنما إيش؟ مسارعة في الخير. أما تمني الموت هكذا مطلقا لا يجوز، ورد النهي صريحا من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه عند البخاري أنه اكتوى سبعا وقال رضي الله عنه لولا، هذا في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. كي مصيبة، وضع النار، العلاج بالنار، آخر الدواء الكي، لكن في نهي عن ذلك. لكن لا يظن ظان أن كراهية تمني الموت تعني كراهية لقاء الله. في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. هذا أين؟ عند الموت وسكرات الموت. هنا الذي يعمل الصالحات والمؤمن يحب لقاء الله، فيحب الله إيش؟ لقاء. والذي يعمل المعاصي ما هو يرى، يستعجل له يرى. اللي بيعمل المعاصي والذنوب والآثام بشوف البوادر فبكره لقاء الله، ولك أنا جاي على مصائب وبسبب أعمالك، فيكره الله إيش؟ لقاءه. نعم.
وعن أبي عبد الله خباب بن الأرك رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مدة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفى له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل الصيد، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسل
قربة وقد تقيل للمشركين جدا. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث خباب ابن الأرق، وخباب ابن الأرق ابن جندل التميمي من السابقين الأولين إلى الإسلام، وممن عذب في الله فصبر رضي الله عنه، وكان سادس ستة في الإسلام، وكان أول من أظهر إسلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصهيب وبلال وعمار وسمية أم عمار رضي الله عنهم، وكان في الجاهلية رضي الله عنه قينا يعني حدادا، يعمل السيوف يصنع السيوف، فأصابه سبي يعني سبي فبيع بمكة، فاشترته أم أنمار الخزاعية، وقيل هو حليف بني زهرة، فلما أسلم استضعفه المشركون فعذبوا. هكذا المستضعف إلى ما إنه ظاهر كما يقال دائما حيطه يقال قصيرة يستضعف، ولك هذا ما هو إيش؟ ما إله عائلة، ما إله ظاهر، هذا قديما، هذا قديما. لا، المؤمن قوي بإيمان، والله عز وجل يدافع عنه ولا يأبه. ما عليك إلا أن تدعو على من ظلمك، ويقسم الله عز وجل ظهورهم. فعذبوه رضي الله عنه ليرجع عن دينه، فصبر ولم يعطي الكفار ما سألوا، فجعلوا يلزقون ظهره بالرصف وهي الحجارة التي حميت بالشمس أو النار، يحموا الحجارة في النار ويضعوها على ظهري حتى ذهب لحم ظهري، راح اللحم. وقد سأله عمر بن الخطاب رضي الله عما لقي من المشركين، فقال خباب: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. فنظر فقال: ما رأيتك اليوم ظهر رجل، ما في ظهر. فقال خباب: لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري، يعني شحم ظهر، قل لي إيش أطفأ هذه النار. شوف كيف الصحابة يعذبون. إيش دم خباب؟ ها؟ قتل منهم ناس، سفك لهم دماء، سرق لهم. مشكلته معهم أن يقول أنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنتوا احمدوا الله على العافية. ولا تقول لا إله إلا الله، هذه إيش؟ عندهم جريمة كبرى تعاقب عليها حتى الموت. فهم السابقة في الإسلام رضي الله عنه. نأتي نحن اليوم ونقول نحن مثلهم؟ هم رجال ونحن رجال؟ كذبوا والله. لو أن أحدكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد اللي هم الكف، الكفين اللي أنفق الصحابي، إحنا لو أنفقنا اليوم مد أحد، تعرفوا كيف جبل أحد معك، ما يساوي عند الله هذا المد، لأنه قدم في الإسلام. فإياك إنك تقول والله أنا مثل الصحابة، أنا بفهم كالصحابة، ها؟ أو أنك تتعرض للصحابة أو تطعن في الصحابة، إياك. إذا طعنت في الصحابة طعنت في الدين، إنه من الذي نقل لنا الدين؟ الصحابة. ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا طعنت فيهم طعنت في القرآن الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أصحاب النبي، فمن طعن فيهم طعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، كما تفعل الشيعة الرافضة، أخزاهم الله يطعنون في الصحابة ويكفرونهم إلا فلان وفلان. ثم يأتي من يأتي ويقول هم إخواننا، لهم مذهب خامس أو سادس، لا والله مذهب خارج عن الدين، ما هم مذهب من الدين. اللي بيعتقد أنه عائشة زانية هذا كافر، لأنه يكذب القرآن اللي طهرها واللي إيش برأها. هم يتهمونها، ما في شيعي يقال له شيعي إلا حتى يعتقد أن عائشة زانية وأن أبا بكر وعمر إيش ارتدى، ها؟ وأن كذا. هذا ما كيف شيعي؟ هم يعتقدون هؤلاء ضد آل البيت، وهم آل البيت والدفاع عن آل البيت كذبوا، هم أول الناس اللي بيطعنوا في آل البيت. فما في دعوة للتقارب، والله في بيننا وبين الشيعة يعني، وأنتوا لا تقولوا طائفية، إيش طائفية؟ إحنا دين، واللي بعادي ديننا بنعاديه، واللي بيطعن في أصحاب النبي عليه السلام ما في مجال عندنا إنه إيش نتقارب إحنا وياه. مع الأسف اليوم أهل البدع والأحزاب ورأسهم الإخوان المسلمين واللي أسسهم حسن البنا يحتوي هؤلاء، وكان في مجلس التنظيم شيعة بل نصارى، وكان قد وضع القاعدة الشيطانية، نتعاون تبوا لهذه القاعدة اللي بنشروها اليوم، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني اعذره لما يسب الصحابة، اعذرها قاعدة ماسونية خبيثة. اتعاون انت والشيعي انه ايش بتقولوا لا لا الله ماشي، انت والنصيري، انت والدرزي، انت وكذا، لكن لما نجي نقول له يا حسن البنا هذا الشيعي وهذا بسب الصحابة، اقول لك ايش اعذره، هذا يعذر؟ هذه قاعدة وضعها ومشى عليها، أعوذ بالله من ذلك. إحنا نقبل، أهل السنة ما يقبلون المداهنة في الدين نهائيا، لذلك نحن لا نلتقي مع هؤلاء أبدا ما داموا على هذا الطريق من أجل مصالحهم الحزبية. يجوز جمع جمع جمع، مش مشكلة، إيش يعتقد ما هو مهم، أعوذ بالله. العقيدة أساس، الإيمان الصحيح هو أساس كل ما في القرآن والسنة، ينبني على الإيمان الصحيح. نصر الله للمؤمنين، المؤمنين الايه لا حق اليوم بعد النصارى حتى مؤمنين. فانتبهوا لهذه الدعوة. قال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله ما نزل بنا من الأذى وما وقع علينا من العذاب، بدليل أنه في الرواية الثانية قال: وهو ما لقينا من المشركين، وقد لقينا من المشركين شدة، يعني شكوا هذه الشدة والعذاب، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنا من شدة وعذاب، كيف كان يعذبوهم، وبلاد كيف كان يضع عليه الصخر ويطالبوا أنه إيش يكفر بمحمد ويكفر بالله وهو يأبى، عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا كان متوسد ببردة، البردة هي كساء مربع يلتحف فيه، وقد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام بدل الوسادة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تسأل الله لنا النصر؟ ألا تدعو لنا؟ يعني وأنت تعلم ما نزل بنا، قد رأيت ما هذا العذاب، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بإيش عالج هذه الشكوى؟ بإيش عالجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بمال؟ اصبروا في كذا ورح تأخذوا مناصب؟ لا، عالج ذلك بالصبر وضرب المثال لمن هو أشد منهم أذى وعذاب. دائما لو واحد يشكي لك الفقر: يا شيخ وضعي، قل له: شوف اللي في سوريا الآن، الحرب، شوف كيف كان أهل سوريا يضرب فيهم المثل في الحضارة والتقدم والرقي والصناعة والاقتصاد، وشوف الآن يأكلون الخبز من أكرمكم الله. فإذا رأى الأقل منه ازدرى النعمة؟ لا، لكن لما ينظر الأعلى وشوف فلان خلاص يقول: احنا النعمة اللي احنا فيها هذه لا تساوي شيء. فدائما في الدين انظر إلى من هو أعلى منك، قول: والله فلان، شوف السلف، ادرس قصصهم سيرهم، وحاول تكون مثلهم وتسارع. أما في مسائل الدنيا انظر لمين أقل منك، في الدين إلى الأعلى وفي الدنيا إلى الأسفل. فقال لهم النبي عليه السلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يحفر له حفرة حتى لا يهرب وحتى يتمكن من إيش؟ من عذاب، يقال عذاب عليه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. تصوروا هذا كيف العذاب الأليم، منشار ما هو منشار سريع، لا، منشار يدوي، يعني العذاب لو واحد إيش بسرعة خلاص، لكن في إيه في وقت في العذاب أكبر. الله السلام والعافية، انظر لهذا أشد مما كان يلقاه، فيوضع ثم يؤتى بالمنشار وقال: ويمشط بأمشاط الحديد. المسط، تعرفون المسط كان نوع منه إيش؟ حديد، ورأسه كالإبرة يغرس في الجسم، فإذا وضعوه على ظهره أخرجوا. كيف لما تضع المسط في الأرض ويتنقلب الأرض وتخرج؟ فكانوا يخرجون لحمه عن عظمه ويقطعون أوتار أعصابه، أصعب شيء في الجسم إيه؟ الأعصاب. ليه الواحد مثلا من سنه دائما بتوجع؟ نضرب بس إيش في العصب، والعصب المصيبة، المشكلة ما في اللحم وتقطيعه، المشكلة في الأعصاب، هي الأشد شيء الإنسان يشعر الألم فيها. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. شوف كيف ما يصد عن دينه، يرجع ما يرجع يبقى. هذا العذاب الأليم. إذا لما سمع ذلك خباب خلاص. احنا مرة معنا قصة الأخدود وكيف أوقد لهم النار هذا الملك الجبار، وأمر كل واحد ما بيرجع عن الإيمان اللي آمن فيه الغلام بلقي نار أمامك تراها تلتهب وفقط تنجو بكلمة، قولها الكلمة رعيش بنعيم، لكن نعيم إيش؟ زائل، ما يساوي النعيم الآخر. فينزل كلهم الإيمان يا إخوة الإيمان، ما يصرف ذلك، ما يصد ذلك عن دينه. ثم بشرهم النبي يعني اصبروا وإن شاء الله في إيش فرج، والله ليتمن الله هذا الأمر له الإسلام وانتشاره وأمنه أمانه حتى يسير الراكب من صنعاء، قيل صنعاء في اليمن وقيل في صنعاء كانت في الشام، وهذا الأوجه لأنه إيش صنعاء وحضرموت قريبة، لكن صنعاء اللي في الشام واليمن بعيد المسافة، حتى يسير الراكب يعني المسافر من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. إيش معنى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؟ سبب خوفه في هذا الطريق مو عشان إنه مسلم ومؤمن زي ما مثل ما أنتوا الآن، كانوا في زمن النبي عليه إذا واحد مشى بخاف لأنه مؤمن، بخاف عشان إنه بيقول لا إله إلا الله. لا، سيأتي زمان وهذا إحنا نعيش الحمد لله، لو كنت مؤمن ما في حد بيحاربك بسبب إيمان إلا إيش أنت خاف الخوف الطبيعي، لو أنت عندك أغنام الذئب يعدو عليها، عندك مال السارق إيش يأتي ليسرق، الخوف العادي المتعرض في أي إنسان، لكن خوف الدين لاجل أنك بتقول لا إله الله ما في. ولكنكم إيش تستعجلون، ولكنكم تستعجلون يعني تطلبون العجلة في الأمور، ولكل شيء في علم الله أوان، كل شيء في أوان اللي بيقولوها إيش جيد. إذا في هذا الحديث مدح الصبر على العذاب في الدين، إذا عذبت من أجل الدين ما أحلى هذا العذاب، لأنه يرفع درجاتك عند الله عز وجل وأنت من الأولياء الصديقين. وكراهة الاستعجال، أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ثانيا فيه تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الإسلام واستتباب الأمن والسلام من دلائل، واستتباب الأمن والسلام وهذا من دلائل النبوة. وفيه أيضا صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العذاب بقلوب راضية وأنفس مطمئنة، لما سمع خباب وغيره بلال وغيره إذ شكوا صبروا واستمروا على هذا الصبر، ما قالوا هذا كلام وقديم وكذا وكذا، لا صبروا رضي الله عنهم. فيه أيضا أن العداء ضد الإيمان قديم، ويجب على المؤمنين في كل زمان أن يتحملوا الأذى ويصبروا على الاضطهاد. أنت إذا التزم تشعر وتجد أذى فاصبر عليه، هذا حال كل ملتزم. إذا الإنسان التزم فإنه إيش سيبتلى وسيأتيه أذى، ما عليه إلا أن يصبر. قدوة مين؟ الأنبياء وأصحابهم وأقوامهم هم نعم القدوة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالواجب على الإنسان أن يقابل ما يحصل من أذية الكفار بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج. هذا كنا إيش طبعا إيش مؤمنين ضعفاء معنا مقاومة هؤلاء الأعداء، ولا يظن أو يظن أن الأمر ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة. قد يبتلى أو يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار، يؤذونهم وربما يقتلونهم كما قتل اليهود الأنبياء الذين هم أعظم من الدعاء وأعظم من المسلمين. فليصبر المسلم ولينتظر الفرج ولا يمل ويضجر، بل يبقى راسيا كالصخرة والعاقبة للمتقين، والله تعالى مع الصابرين. فإذا صبر وثابر وسلك الطرق التي توصل إلى المقصود، ولكن بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة، ولكن بطريق منظمة، لأن أعداء المسلمين من المنافقين والكفار يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصلون أو يحصلون مقصود. وإحنا المشكلة في المسلمين المضطهدين بروحوا إيش؟ بواجهوا هذا الاضطهاد الفوضى التسرع. الكفار بكونوا إيش؟ على تنظيم وتخطيط ودراية ومعرفة، وإحنا المسلمين إيش؟ فوضى. لكن لو فوضى في نتيجة ممكن، لكن ما في نتيجة، ما في نتيجة لهذا هذه المقاومة هذا الأعداء. ما عندهم صبر، عندهم ضجر وتصخر، هذا ما هو سبيل لدحر هؤلاء الأعداء. قال الشيخ: أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف، ما هذه مشكلتنا إحنا مع الناس اليوم؟ عواطفي، كل على عواطف، ما ينفع، ما يصلح. العاطفة في الدين ما تصلح، تفسد. أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف قد حتى يثوروا ويستنفروا، وروح ثوار وثوار وما شاء الله ومقاومة وهنا وهناك، وفي النهاية ترجع مين؟ عروس الناس بالوبال، وما استفدنا شيء. لا في ترتيب ولا في تنظيم ولا في، طبعا مو تنظيم إنه جماعات، لا، وفق أوامر الشريعة اللي هو كما قلنا في البداية الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، مثل ما فعل الصحابة في مكة. هل الصحابة في مكة ثاروا؟ هل الصحابة في مكة اعتصموا وخرجوا مظاهرات ويلا يا فلان والليلة كذا وخليها فوضى وأشعلوا الإطارات كما يفعل اليوم؟ لا، صبر الصحابة، بل قالوا: إذا هذه البلد حتى لو مكة ما بنستطيع القيم فيها ديننا، نروح على بلد إيش القيم فيها دين. هاجروا إلى أي؟ إلى الحبشة، فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. شوف كيف المسألة مهمة، أهم شيء أقيم الدين. ما في عندنا إيش تقديس أوطان، ما عندنا هذا الشيء، خلاف اليوم بقدس الأرض وبقدس الوطن، ولازم تتحرر وبدماء والكلام الفاضي، ولا نتيجة في ذلك، لا نتيجة في ذلك، لأنه غير هدي النبي عليه الصلاة والصحابة الكرام. يعني يا شيخ نترك الظالمين، الظالمين ما تسلطوا عليكم إلا بسبب ظلمكم أنتم، فاتقوا الله أنتم وسيرفع الظلم عنكم. بس طيب، هاي الجزائر ومليون شهيد حتى ذهب الاستعمار، كذب. الاستعمار اللي ذهب وأعطاهم استقلال، استقلال مزيف، بقي الاستعمار واعترفوا في ذلك، بقيت الجزائر وغيرها مستعمرة إن لم يكن ظاهرا فإيش؟ فظاهر. أي استقلال أخذوه؟ لا، ما في استقلال. الاستقلال الحقيقي في إيش؟ في الدين وتطبيق. فهذا اليوم الدعوات تحرير الأرض، مظاهرات، دماء وكذا ومصوت وإيش يسموها هذه مقاومات لا تنفع، إنما ينفع الصبر والاحتساب وانتظار الفرج والدعاء ورجوع الناس إلى دينهم. سلط الله عليكم ذلا لم ينزعه حتى ايش ترجعوا الى دين. ما في عندنا وطنيات وكلام فارغ، حتى لو ادى ذلك الى الهجره. النبي عليه السلام هاجر وترك مكه لأفضل بقاع الأرض. ما يجي واحد يساوم يقول والله أرض وكذا. هي مكة أفضل بقاع الأرض في الإسلام، في الأرض كلها. تركها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقيم دينه. ما عنده قدس الأرض وخلينا في الأرض، ويا صحابة وخليكم واثبتوا وارموا واروا دماء وكلام الفارغ هذا اللي بيسمعه. ما اتمنى من الناس يفقهوا هذا الكلام، يمشوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفلح. أما هذه الأشياء ومقاومة العدو بشيء تافه فارغ وإرجاعه الضرر علينا أكبر وأكبر، هذا إيش؟ خدمة للعدو، خدمة للعدو. وكل يوم يتكرروا ما بيفهموا، كل يوم بيكرروا هذا الأمر وما بيفهموا. طيب إيش السبب؟ لأنهم يتاجرون بأرواح الناس ودماء، لأنهم إيش؟ ينتفعون من وراء ذلك. هذا هو السبب الوحيد، والناس ضحية. مع السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أما السطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يثوروا ويستنفروا، فإنه قد يفوتهم شيء كثير، وربما حصل منهم زلة تفقد كل ما بنوا إن كان قد بنوا شيئا. لكن المؤمن يصبر ويتئب ويعمل بتودة، ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكفار، ويفوت عليهم الفرص، لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الخير، يريدون أن يثوروهم أو يثيروهم، حتى إن حصل من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم. هم يتعمدوا إنهم إيش؟ المقابل هذول يثور. إذا ثاروا الواحد إذا هاج تخبط كالمجنون، ما استطاع يسوي شيء، خدم الأعداء. هذه المنظمات بتشتغل اليوم كداعش والقاعد وهذا، بتخدم إيش؟ الأعداء بس، بخلوهم يثوروا هذه الأشياء حتى إيش؟ يجي العدو يأخذ كل البلاد. هذه الأحزاب اللي بتشوفها اليوم وانت دعت أنها إسلامية، كلها مؤسسة من إيش؟ من العدو. لأن العدو المستعمر قاعدته الأولى شيء هي؟ فرق، يعني حزب الناس تسود عليهم. الناس إذا اجتمعوا صار عندهم قوة، في خوف، قسمهم حزب كذا وحزب كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، صار كل واحد إيش؟ مع جماعته، ويسعى لجماعته ويقاتل عشان جماعته. وإذا فعل ذلك نبذ القرآن والسنة، ما في. المهم جماعته إيش بتقول؟ ساد العدو. فاللي بيمكن العدو تفرقنا، واللي بيزيل العدو اجتماعنا. تفضل اجتمعوا يا الأحزاب، هذو قضيتكم واحدة، قبلتكم واحدة، هدفكم واحد، ليه ما تجتمعوا؟ ليه كل واحد حزب؟ أكبر عدد أحزاب موجود عندها في أهل بلادها، سبحانه. إيش هذا؟ وبتقولوا إحنا والله كذا كذب، كل واحد بس على مصالحه الحزبية، بس لا همه بلد ولا همه ناس ولا أقصى ولا شيء، همه حزبه وسياسته وما يملئ جيبه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حتى إن حصل ما من بعضهم ما يحصل حينئذ استعلوا عليهم وقالوا هذا الذي نريد، وحصل بذلك شر كبير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اصبروا. فمن كان قبلكم، يعني الصحابة لما كانوا يعذبون خباب، بلال يعذبوا الصحابة، يقتلوا سمية، ايش كان يريد الكفار من وراء ذلك؟ ايش يريدون؟ شوية تهييج، بدهم شوية تهييج، وانهم يسووا ردة فعل، يروح يقتلوا واحد من كبار قريش حتى ايش؟ فرصة انه شيلهم كلهم. ما فعل صبر النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سلاح، كان هذا سلاح له، حتى لما حوصروا في شعب أبي طالب وقف حتى المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ما فعل شيء. ناس تقول لا الله اشتغل كله حربه. فأنت أيها الإنسان لا تسكت عن الشر، ولكن اعمل بنظام وتخطيط وبحسن تصرف، وانتظر الفرج من الله ولا تمل، فالدرب طويل، لا سيما إذا كنت في أول الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون، فاقطع عليهم السبيل وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا، فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله والله خير. مشوار طويل، بدنا نبني أمة صحيحة. مع الأسف اليوم بشوف شباب ما بيصلوا، شباب بالمئات إن لم أقل بالألوف عندنا ما بيصلوا، فتيات ما لا يصلين، هذول بدي حرروا أقصى، هذول بدهم يشيلوا عدو ويهود، ما بينفع. إذا المشوار طويل سعر في إصلاح هذول الناس، أترك اليهود الآن أصلح السعر الناس هذول، ما بينفع. أنا أقول تعال جاهد ولا تعال قاوم وما بيصلي، ما بيعرف الله، ما بذكر، ما بضيع صلاة الفجر، ما بينفع هذا الكلام. ولا امرأة خراجة ولاجة متبرجة، ها، واليوم الموضة إنها إيش تأخذ أرجيلة، تدخل أرجيلة والعياذ بالله، والله شيء شيء منكر. صرنا نسمع نساء بأرجل أرجيلة، الله أكبر. فتيات شيء مخزي انتشر ودخل البيوتات. نتمنى من هذولا، نرجو من هذول خرجونا جيل بحرر الأقصى. لا والله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
عن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حارث 100 من الإبل، وأعطى عينة بن شفر مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عجل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصلب، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا الأصابع. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصلب هو
بكسر الصاد المهمل وهو صدق الأحمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين، وحنين واد بين مكة والطائف، وتبعد عن مكة يعني 14 ميلا أو ما يقارب 26 كيلومتر يوم. وكانت وقعة حنين أو غزوة حنين في شوال سنة 8 من الهجرة عقب فتح مكة، وغنم منهم النبي عليه السلام غنائم كثيرة من إبل وغنم ودراهم ودنانير. فلما كان يوم حنين واجتمعت هذه الغنيمة العظيمة، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني أعطى قدم، أعطى ناس دون ناس. فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، هؤلاء كانوا من أشراف ورؤساء قومهم فأعطاهم، وأعطى ناسا من أشراف العرب والطلقاء وضعاف الإيمان، أعطاهم عطايا نفيسة. ليه؟ لماذا؟ ولم يعطي غيرهم. ليه؟ تألفا لهم، وترك أقواما اعتمادا عليه. والذين لو ترك ذول هم اللي قاتلهم كذا، عايش اعتمد النبي عليه السلام، شوف كيف، على ما وقر في قلوبهم من نور الإيمان وشمس العرفة. ففي الحديث الصحيح: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. إذا النبي لما أعطى هذول وآثرهم خاف عليهم منهم إيش؟ حديث يعهد بإسلام، يرد يرجعوا عشان يثبتوا. وأحيانا الإنسان فيه نفوس تحتاج إلى علاج، في ناس بتكبروا شوي بمشي، في ناس تعطي شوي بمشي، في ناس هكذا بعدين طبعا بدرك وبصير ايش قوي الايمان وما ينظر الى هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عالج اقوام بهذه الطريقه، بهذا المال الزائل التافه اللي اليوم الناس تقاتل عليه تذبح حالها عليه. هذا المال الواحد اليوم صار يبيع ابوه وامه اخته واخوه وابنه عشان المال، ويتاجر بعرضه عشان المال. المال وتحبون المال حبا جما سمي مالا ويميل بالانسان. فتنه امتي في المال كما اخبر النبي عليه السلام. منظر فلان او فلان مع مال، تملنا ننظر فلان ولا فلان ايش فلان هذا ما شاء الله صاحب دعوه ونكون مثله، فلان هذا ملتزم ما شاء الله، فلان هذا ايش يدعو ويبني ويفعل وياتي ويصلي ويحفظ ويكرر. ما بنظر الناس لهذا، بس للي عنده مال، ها فلان عنده مال، فلان عنده مال. المال بحرك ايش النفوس والقلوب والالسنه والاعين، وا 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 فتنه امتي المال. ما الفقر اخشى عليكم، لكن اخشى عليكم ان تفتح الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتم هلاك. فهذا الشيء شوف سبحان الله بحرك المال بحرك ويبين. قال رجل قام رجل شاف هذا الوضع، شاف 100 من الإبل ومئة من كذا وأموال ودنانير أمام عينه بتمشي، ما صبر على هذا. قام رجل، وعند البخاري أنه من الأنصار وما قصد أنه من الأنصار وإنما إيش حليف، كان حليف الأنصار. فقال رجل، وهذا الرجل من هو؟ ذو الخويس والتميمي، أبو الخوارج، رأس الخوارج، أول الفتنة، الباب الذي خرج منه الخوارج. فقال رجل، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال والله وأقسم بالله، جاء هذه قسمة بكل مين؟ لواحد من الناس كلم مع النبي وجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف كيف والله ويقسم على ذلك، ما أريد بهذه القسمة وجه الله. ولا شك أن النبي عليه السلام بهذه القسمة إيش أراد؟ وجه الله. أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوا الإسلام، أن يتقوا بالإسلام، لأن أسياد القوم إذا ألفوا أو ألفوا الإسلام قوي إيمانهم بذلك، حصل منهم خير كثير، تبعهم على ذلك قبائل وعشائر، اعتز الإسلام بهذا. شوف كيف الفضائل، كل هذا من وجه الله. قال إنه هذا المال ظاهر، لف عن هذا الرجل المال، هذا قسم ما أريد بها وجه الله. ها تحركت الآن النفوس المريضة. فقال له النبي عليه السلام، فسمعه عبد الله، قال والله لا أخبرن رسول الله. طبعا هو هذا أخبر، وإن كان يعني رسول ما هو أمامه يمتثل، لكن هذا وجهه للنبي عليه السلام. وفي رواية بتقول أنه قام والنبي عليه السلام يسمع، فأتيته فأخبرته بما قال. هل أخبر نميمة؟ ابن مسعود لما نقل خبر نميمة، ما هو نميمة، إنما إيش ليحذر من وليعلم ما أخفاه من حاله، وليس من باب نقل المجالس وهي بالأمانة. إنما أراد ابن مسعود في نقل هذا الكلام النبي عليه السلام النصيحة لله ورسوله. فأخبر النبي عليه السلام فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يعني كالصبغ الأحمر أو كالذهب أصفر. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا أخذ بعض العلماء تكفير الخوارج. في الآية إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وياتي ورسل كنتم تستهزئون. أنه أصعب الاستهزاء ولا الطعن؟ استهزاء بالنبي ولا الطعن فيه؟ الطعن فيه. من هنا أخذ البعض أن الخوارج كفار، أنه هذا إيش بهذه المقولة؟ المقولة كفرية. وما رجع، ما تاب، قال والله استغفر الله زل وكذا، لا، استمر على هذه الكلمة وقاتل من أجلها وهيج من أجلها. فلا شك أن الذين قالوا بكفر الخوارج لهم نصيب قوي من هذا القول. ها، بدليل حديث النبي عليه السلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يمرق يخرج كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء. فلا شك أنهم يعني لهم نصيب من التكفير. قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. إذا الرسول عليه السلام ما بعدها، من يعدل؟ هنا قال إذا لم يعدل الله ورسوله، دل على أن الرسول عليه السلام ما بيفعل شيء إلا إيش؟ بوحي. فالطعن هنا طعن أيضا في الله، لأنه الوحي، الرسول بالوحي. مين اللي قال له قسم هيك؟ وحي، كله وحي، أفعال وأقوال النبي عليه السلام وحي. ثم قال يرحم الله موسى، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاه موسى، قد أوذي بأكثر من هذا، أوذي أيضا بأكثر من هذا، اتهموه. هون اتهم الرسول بأنه ما بيعدل، وموسى عليه السلام أيضا اتهموه تهم شنيعة، منها أنهم قال أنه آدر. آدر يعني إيش؟ كبير الخصيتين. استهزاء، استهزاء. أوذي بأكثر من ذلك، فصبر. فالنبي عليه السلام إيش؟ له قدوة بأنبيائه، فبهداهم اقتده. فقلت يعني ابن مسعود لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، أي حق ألا أرفع إليه بعد هذه المرة حديث، وإنما رأى ذلك لأنه إيش؟ رأى أن كلامه حصل منه بعض التعب للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأى أثر الغضب من تلك الحمرة في بشرته الشريفة. فلما شاف ابن مسعود النبي تأثر، قال ما أرفع شيء، خاف أن النبي عليه السلام يعني يتأثر أو هذا الشيء. قال مرة ثانية ما أرفع الحديث، وإن كان هذا في رفع يعني في يعني الحق والواجب. طيب النبي عليه السلام صفع عنه ما قتله، ليه؟ مثل المنافقين، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحاب، هو الخوارج والمنافقين هذا ما قتلهم، وذو ما قتلهم، حتى ليش لا يقال أن محمد يقتل أصحاب الناس البعيد. الرام أنه هذا قال هذه المقولة، لو قام النبي قتله ويستحق القتل لقالوا هذا محمد يقتل ناس ويعطي ناس، وكان الإسلام ضعيف والوضع حساس، فقط ينتظرون شيء على النبي عليه السلام يفعله حتى إيش يكون مدخل للتشويه. هكذا دائما الأعداء، أهل الفتن، أهل البدع، أهل الكذب، ينظروا إلى أهل الحق بنظرة إيش؟ من ينظر القذاء في عين أخي ويمس الجذع في عيني، بس بدهم إيش؟ شيء يسير حتى يقولوا شوف هاي الشيخ الفلاني، أنت بتقول شيخ شوف شو عمل، بكون هذا شيء يسير يعني ما يستاهل، طبعا بكبروا المسألة وشوف شو عمل الشيخ، بنظروا للشيخ بالمجهر، بس إيش ينتظروا أي شيء حتى يطعنوا فيه، وبتركوا الناس الواضحة. إذن في هذا الحديث استحباب الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من الصالحين. صبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعباد الرحمن الذين لم يشركوا بربهم هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو يعني في صحابة، هو ما هو صحابي، هذا خارجي مارق، لكن قصد أنه من بعيد هذا يعتبر إيش؟ أنه من الصحابة، فلا تستغرب، يقول مدام هذا يقول النبي كذا، قال: فلا تستغرب يا عبد الله أن يقول الناس في عالم من العلماء أن هذا العالم فيه كذا وفيه كذا ويصفونه بالعيوب. لا تستغرب أنه اليوم بيطعنوا في العلماء، لا تستغرب إذا في النبي عليه السلام طعنوا فيه، لأن الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا العلماء بالعلماء، لأنهم شوف كيف الآن، طب شوهم خطورة القدح في العلماء، لأنهم إذا قدحوا في العلماء سقطت أقوالهم عند الناس، إذن لم يبقى للناس أحد يقودهم بكتاب الله على حق، إذا العلماء مطعون فيهم، الناس اليوم بتروح لمين؟ الجهلاء وأهل البدع بيقودون بكتاب الله أبدا، ومن يقودهم بكتاب الله إذا لم يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشياطين وحزب الشيطان. ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء. ما هو سهل أنك تشوف شيخ ملتزم أو عالم أو طالب علم وتقعد قلل منه، صعب هذا المسألة، لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية، إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قلت فيه الغيبة، لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله. إن هذا العالم بنشر لما تغتابه أو تقلل هذا أو تطعن فيه، تطعن في علمه وفي طلابه وفي ما ينشر، لأن العلماء حملت لواء الإسلام، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم سقط لواء الإسلام وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية. فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة فإن لحوم العلماء إيش؟ مسموم لما فيها من الضرر العظيم. فلا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء وهذا رسول الله قيل فيه ما قيل، فاصبر واحتسب الأجر من الله واعلم أن العاقبة للتقوى، فما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من الله فإن العاقبة له، فالإنسان ما يحزن يصبر فالعاقبة له. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على ما نلاقيه من أهل الفتن والضلال. نكتفي بذلك لكم إن شاء الله. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. في واحد من قبل يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا ذهب لما ذهبت أمي إلى العمرة ذهبت إلى بائع مجوهرات بنصب القديم عيار 18 يزن 105 غرام وأرادت شراء ذهب جديد عيار 21 ويزن 81 غرام على أن تدفع له قرابة 150 ريال فرق، ثم بعد النقاش رضي البائع أن يتم البيع دون الفرق، ثم بعد العودة من العمرة ذكرت لي ما حصل. السؤال: ماذا عليها في صورة هذا البيع؟ هو جائز ولا غير جائز؟ هي باعت 18 ويزن 105 ورادت شراء ذهب جديد 21 ويزن 81، هذا لا يجوز. العيارات ما إلى فرق، إحنا قلنا الذهب عيار 21 ولا عيار 5 ولا 1 ما إله فرق، المهم إنه يكون إيش؟ مثلي. فهون 105 لازم يكون مقابله 105، يعطيها الرجل 105 وأن الرجل أعطاها 81 غرام فقط، مثل التمر 2 كيلو باع بلال رديء بإيش؟ كيلو واحد جيد. شو قال النبي عليه السلام؟ عين الربا. إذن الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، هذه البيعة لا تجوز عليها، ترجع ترد هذا الأمر.
ماذا
ما قلنا ترجع البيع، تقول له هذا خذ وأعطيني كيف؟
وقالت أمي ذهبت للعمرة
هيك العمرة باعت هذا الشيء. عليها تذوب تستغفر ولا ترجع إلى هذا الأمر. بفرق نعم. الحل أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ تبيع 105 غرام أبو 18 هذا تبيعه وتأخذ فلوسه وهي حرة تشتري ما تريد. هذه الطريقة الشرعية أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بلال. قال له أوه عين الربا لا تفعل. بيع هذا واشتري بثمنه ما شئت. بس بيع الذهب واقبض ومن غير ما تحكي للبائع والله أنا ناوي أبدل عشان يضبطك هون ولا لا تخبره. أنت بيع وأخذ وخذ والأحسن تطلع من المحل. حبيت عاود ترجع تشتري من محل ثاني أنت حر هنا هذا تكون إيش لا بأس به. يقول عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا بعض الإخوة يشتغلون في محلات تجارية ويدخلها النساء الفاتنات ونصحنا للإخوة بترك هذا العمل علما أن هناك إخوة وفروا لهم عملا آخر في ميدان الصناعة ولا يجد فيه فتن بالكلية. طبعا لا يجد. فأبوا وهناك من هو متردد. فما نصيحتكم؟ نصيحة أن يترك العمل اللي فيه فتن وفي نساء وفي اختلاط وفي نظر ويذهب إلى العمل اللي ما فيه هذه الأشياء حفظا لدينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. الرسول يقول لك هذه فتنة أضر وأنت بتقول لا ما بهمني وهذه مثل أختي وهذه كذا. هذه فتنة. النساء إذا قربن الرجال مصيبة نار وكاز كما يقول. ابتعد. إذا تريد تحفظ دينك تحفظ بصرك. البصر مهم هو بريد الزنا البصر. فالإنسان لا يجوز. كيف بدك تبيع هذه المرأة يعني؟ أعطيني مثال شرعي طريقة شرعية إنك تبيع هذه المرأة اللي بتقول عنها الفاتنات بدون أن تقع في المحاذير. إذا أنت بتعطيه طريقة وفعلا صائب تفضل بيع. ما في. لابد إنك تضحك وتستقبل وتحبذ وتجمل وتطوم وتقعد وترضي. نسأل الله السلامة والعافية. اللي يريد دينه وحفظه ويخاف من الآخرة وسؤال رب له فليتق الله ويبتعد عن العمل اللي فيه حرام. لو تعمل مع ناس حتى في الصناعة وشغلي ليل نهار أغاني ما تعمل ما. والله يا شيخ مش راح أشوف شغلة. ومن يتق الله يجعل له مخرج. هذه الفتن هذه الدنيا كلها فتن. تريد تسلم في دينك بدك تصبر على هذا الدين وهذا القابض على الدين وهذا القابض عشر. اترك الدين وشوف الدنيا تفتح لك. طيب ومرضات الله أنا بدي أرجي نفسي من عذاب الله. ما ينفع أنه أتساهل أقول بهم كل الناس وكذا وراح أشتغل في أعمال مخلة ومخالفة. لا اتق الله واسأل الله وربنا سيرزقك ويوفقك إلى عمل بعيد كل البعد عن الفتن والشبهات والشهوات. ومن يتق الله يجعل له إيش مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. عودوا بالله احنا بنقول واحد ما يشتغلش في هذا كيف لما يمنع الصلاة الساعة. لا يجوز.
معلوم ان المصالح عندها توقيت تحدد مثلا لا يخرج العامل الى صلاة الجماعة.
بين لهم أدلة صلاة الجماعة ووجوبها والنبي كيف هم يحرق بيوت أناس ما بيشهدوا الصلاة وأن هذه بيوت ليه بنيت في بيوت الأذن الله وإيش أن ترفع ويذكر في اسمه. فربنا خلقنا نشغلين بس مثل الحيوانات مثل نعمر مساجد الله بذكر حتى يوفقك أنت أيها العامل أنت أيها التاجر وأنت أيها المسؤول. يلتجوا إلى الله حتى ربنا يوفق. فأنت بتبين له حكم الشرعي ما استجاب خلاص قدم الدين على الدنيا. ما فيها لا تساوم في دينك أبدا. نعم.
ربنا بقوي إيمانهم أكثر لما يكون تحت الشهادة لأنه يعني قديش إنه المؤمن مؤيد من رب العالمين إن المرأة أجازة ترتد يوم أشعر النار في الورق.
مش ترتد لا ترددت في الإلقاء.
ربنا طوبة إيمانها أكثر في نطب إبنها يعني.
ربنا الصادقين والمخلصين واللي يحتاجون ربنا بعينهم لا شك
يعني
بإذن الله إن أراد الله عز وجل بناس خير يوفقهم له ويثبتهم عليه إن كانوا صادقين أهم شيء.